السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نسأل الله تعالى أن يجعلها من مفاتيح الخير. ألتقي وإياكم في موضوع بعنوان نبع الحنان. أيها الإخوة، الأحداث التي تعصف بأمتنا اليوم والمكر الذي يتربص بنا في المرحلة القادمة يستوجب منا الاستعداد والحذر وأخذ الحيطة في أمور كثيرة، من أهمها العناية بالشباب من الجنسين، والذين لا نشك أبدا أنهم الهدف الأول للأعداء في عقيدتهم وأخلاقهم وأفكارهم. الأرقام والإحصاءات تقول أن الشباب في المملكة ما بين 15 إلى 20 سنة يشكلون حوالي 60% من نسبة السكان. في هذا السن ما بين 15 إلى 20 سنة يشكلون حوالي 60% من نسبة السكان، أي أنهم يشكلون النسبة الغالبة للسكان، وهذا ليس في المملكة فقط بل في جميع الدول العربية تقريبا. فلا بد إذن، ما دام الأمر كذلك، لا بد من دراسة مشكلات الشباب، بل والتخطيط والتنفيذ لبرامج مفيدة سواء في المدارس أو الجامعات أو في أي مناشط أو في أي مكان يوجدون فيه. يجب معاشر الآباء والأمهات، معاشر المربين والمربيات، أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نحتاط كثيرا وأن نحرص كثيرا وأن نشعر أن الأمر لم يكن كما سبق. لا، السابق كان يربي أبناءك وبناتك أنت وفي بيتك، اليوم لم يعد الأمر كذلك، بل ربما أن تأثيرك أنت أو أنت أيتها الأم على أولادكم وفتياتكم في بيوتكم تأثيرا قليلا. ولذا فنحن نشعر اليوم مع هذه المستجدات والمتغيرات والتي يراد بها أولا الشباب والفتيات، أنه لدينا غياب واضح في التخطيط لإعداد الشباب من الجنسين والإفادة منهم وإشغال جميع طاقاتهم، وهذا ربما يؤدي إلى العديد من السلبيات في المجتمع، بل وجعلهم هدفا سهلا للأفكار الضالة والمنحرفة أيا كانت، شهوات أو شبهات. ولا أحد يشك أن البيت هو الركيزة الأولى لتربية الشباب. إذن فالذي نحتاجه في المرحلة القادمة هو المزيد من العناية والرعاية للأولاد، وإلا أصبحوا فريسة سهلة لتيارات العولمة والفساد، وحتى لا يتأثر الأولاد من الجنسين بمثل هذه الثقافات التي تبث على مدار اليوم كاملا، فلا بد أن يتدفق نبع الحنان. ولعلكم تتساءلون ماذا تقصد بنبع الحنان. أقول نبع الحنان كلمات إلى كل الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات. نبع الحنان أم وأب قلبان ينبضان تضحية واحتضان ومشاعر ووجدان، ولا يزال ينبع في بيوت مليئة بالحب والإيمان، لكن هناك بيوتا جف فيها نبع الحنان تعيش في حرمان، خاصة في مثل هذه الأيام. نبع الحنان شربة منه أمنية لكثير من الأبناء والبنات والشباب والفتيات. نبع الحنان جف في كثير من البيوتات خاصة المليئة بالسائقين والخادمات. نبع الحنان افتقده الكثير من أبناء المعلمات والموظفات والهاربين للاستراحات والسهرات والجلسات، فكم من الأولاد والبنات يصرخون بملء حناجرهم أين أنت يا أماه، وكم نفتقدك يا أبتاه. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نبع الحنان تعطل في بعض البيوتات بسبب شدة صرخات الأمهات وبذاءة الكلمات وقسوة الآباء وربما اللكمات. إذن إخوة الإيمان، نبع الحنان أحوج ما يكون له الأولاد في هذا الزمان، زمن الانفتاح واتساع وسائل الاتصال، زمن العولمة والأنترنت والفضائيات، زمن الشهوات والمخدرات. فإليكم معاشر الآباء والأمهات، بل إلى كل المربين والمربيات، إليكم كلمات، بل هي وربي همسات، هي همسات روحي لأرواحكم، حديث الروح للأرواح يسري فتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء. حقا إنه حديث الروح، من أجل من هو كالروح عندنا، أولادنا، أكبادنا، فلذات أكبادنا، من أجل أن نخطو خطوة نحو السمو وحتى نعيش في سعادة الدارين. فالأبناء عمر ثان لنا، فإنه كما جاء في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. أيها الآباء والأمهات، معاشر الإخوة والأخوات، سمعت العشرات بل المئات من شكاوي الأولاد والبنات. أبي يحطمني ويصفني بأشنع الأوصاف، لسان أبي لا يفتر من اللعن والسباب، أبي يضربني بالحديد والأسلاك، لا أسمع من أمي سوى الصراخ والإهانات، أمي لا تحبني وتفرق بيني وبين إخواني وأخواتي. فتاة تقول إنني في العشرين من عمري لم أشعر يوما من الأيام بحنان أبي أو بحنان أمي أو عطف أبي الذي يعمل طول النهار ويقضي الليل في الاستراحات والجلسات مع أصحابه، وأمي مدرسة وتصر على العمل وترك البيت وهي لا تدري أنها بهذا تهملنا وتتسبب في خراب بيوتنا، وقد وصل الأمر بهما أنهما لا يسألان عن أحوالي أبدا. تقول لقد أصبحت تائهة وسط مشاغل الأبوين، لا أجتمع معهما على مائدة الطعام إلا قليلا، إنها بيئة صعبة تؤرقني وتجعلني حزينة دائما، فمن ينتشلني منها، إلى آخر رسالتها. وفتاة أخرى تقول أمي في واد وأبي في واد، رغم توفير كل ما أتمناه لكنهم لم يكلفوا أنفسهم ساعة في الأسبوع لمناقشتي في حالة نفسية ومشاكلي التي أتعرض لها، فأنا بحاجة إلى من يسمعني ويرشدني برفق. والداي متجاهلان تماما لحاجاتي العاطفية والنفسية، وهما لا يحسبان لوجودي أي حساب، بل انصرفا إلى توبيخي وإهانتي مما سبب لي اللجوء للمعاكسات الهاتفية وإهدار الوقت في متابعة الأفلام العاطفية بحثا عن العواطف وإن كانت مزيفة. تقول فجوة كبيرة جعلتني غريبة أمام والدي، هربت من نارهم إلى مكالمات الليل إلى آخر كلماتها، وغير ذلك من الآهات لدى الكثير الكثير من الأبناء والبنات. لسان حال الأبناء يقول للأمهات والآباء شكرا لكم، لقد وفرتم لنا كل شيء وكل وسائل المتعة والترفيه، لكنكم تركتمونا أمام هذه الوسائل وهذا الانفتاح بلا متابعة أو مراقبة أو توجيه أو محاسبة. أتدريان ماذا نريد؟ نريدكما أنتما، نريد أن نجلس معكما، أن نمرح ونمزح معكما، أن ندخل ونخرج معكما، نريدك أبا عطوفا ونريدك أما حنونا، نشكو لكما همومنا، نشكو لكما أشجاننا ومشاكلنا، نريد أن تكون لنا قدوة في طاعة ربنا وحسن أخلاقنا نريد أن نتعلم منكما الصدق والجد، فهل تستجيب لنا؟ وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أيها الإخوة، قبل أن أرد وإياكم إلى نبع الحنان وننهل منه، فإني أؤكد لكل الأبناء والبنات أن الوالدين نبع الحنان الذي لا ينضب، في حجرهما يتربى الأولاد، يشقيان لتعبهم ويفرحان لسعادتهم، بذل وعطاء وتضحية وفداء، فهما حقا نبع الحنان وبلسم الآلام. مهما كان منهما، مهما كان تقصيرهما، فإنه ولا أشك بهذا أبدا نابع من الحرص والاهتمام، وإن أخطأ الطريق فلا بد من البر بهما والتلطف معهما، فإنها من أعظم العبادات ووصايا رب الأرض والسماوات، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. أما أنتما أيها الوالدان، بل يا كل مرب ومربية، أسأل الله لكم العون والتوفيق، فإنما أنتم فيه هو جهاد، فالمتغيرات تتلاحق والمؤثرات من كل اتجاه، والشهوات والشبهات أمواج بحر تتلاطم، وهذا يدعو لمضاعفة الجهد والقيام بالواجب وبذل الأسباب، ولعلكم تجدون في هذه الكلمات ما يكون عونا لكم في تحمل هذه المسؤولية العظيمة التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فأنتم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهل أعددتم لهذا السؤال جوابا؟ فقد قيل إن أول ما يتعلق بالرجل زوجته وأولاده، فيوقفونه بين يدي الله عز وجل فيقولون: يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الرجل، فإنه لم يعلمنا أمور ديننا. فهل حفظتم أهلكم أم ضيعتم؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الآباء والأمهات، الله بالوصية التي أوصاكم الله بها، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. ألستم تقرؤون ذلك في القرآن؟ خاصة في مثل هذه الأيام، أيام الإجازة وأيام الفراغ، ونحن في بداية الإجازة وفي أول الأيام منها، فهل تستشعرون هذه الوصية العظيمة؟ ماذا فعلتم لتنفيذ هذه الوصية؟ ولعظم هذه الوصية، فقد جعل الله وصية الآباء بالأولاد سابقة على وصية الأولاد بالآباء. قال بعض أهل العلم: إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. وقال ابن القيم كلمة جميلة رائعة تكتب بماء الذهب، قال: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد، يعني إذا فتشت عنه، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد وجدت عامته أو رأيت عامته من قبل الآباء. ولعلكم أيها الآباء والأمهات تقولون: إن هذا الجيل صعب ومتمرد وعنيد كما يقول البعض ممن نسمع، وأنه لا يسمع ولا يطيع. وأنا أقول: رفقا بهذا الجيل، ارحموه، فهو يعيش في ظل صراع حضاري وتناقضات عالمية يراها ويسمعها كل يوم، بل أشد من هذا، بل تنقل له الصورة من أرض الحدث سريعة براقة ملونة، صدمات حضارية متتالية تتلقاها تلك النفوس الغضة الطرية. نعم، قلوب بيضاء وعيون بريئة تفتحت على مكر ونفاق عالمي وانفجار تقني وإعلامي، وفي المقابل ضعف عناية ورعاية وقلة إرشاد وتوجيه، فلا يكاد يسمع غالبا في البيت أو حتى ربما في المدرسة سوى عيب وحرام ولا يجوز وربما أيضا يسمعها بصراخ وغضب وتهديد، إعدام لشخصيته ووأد لرأيه وقتل لمشاعره. فبعض الآباء لا يزال بعيدا عن أولاده، ولا تشغله أصلا قضية التربية، وإن اهتم فجل همه في توفير العيش الأحسن لهم، أما المتابعة، أما محاولة التقرب إليهم، معرفة نفسياتهم، مشاكلهم التي يعانون منها، فقضية يفتقر إليها الكثير من الآباء والأمهات. وهذا هو الأمر الذي نريده ونطالب به. ولعلكم تسألونني كيف يكون ذلك، فأقول وتنبهوا لهذه الكلمة، أقول فجروا ينابيع الحنان في نفوسكم. نعم، فجروا نبع الحنان في دواخلكم، أطلقوا العنان لمشاعركم، الحب، الرحمة، الرفق، الاحترام، التقبيل، الكلمة الطيبة، الاحترام، الثقة، كثيرة هي تلك النبعات تتقاطر ندية لتلامس شغاف القلوب لتكون السعادة، نعم، سعادة في الدنيا والآخرة. إنها الحياة السعيدة بفهم حقيقة هذا الدين أخلاقا ومعاملة، وبالأخص مع أقرب الناس وأغلى الناس وأحوج الناس، في الذات الأكباد، البنات والأولاد. فتعالوا لنرد نبع الحنان ونفجر كوامن الفطرة في أنفسنا. أول قطرات نبع الحنان فهم النفسيات قبل التوجيه والإرشاد. فإن من أعظم حقوق الأبناء على الآباء التوجيه والإرشاد، ولا يمكن هذا. كيف يا ترى ستوجه وترشد وأنت لا تعلم حقيقة نفسية هؤلاء الأولاد وما هي مشاكلهم؟ لا بد من سبر أحوالهم، لا بد من الجلوس معهم، لا بد من معرفة مشاكلهم التي يعانون منها، وفهم نفسياتهم، وإشباع عواطفهم، وإشعارهم بالعطف والرحمة والحنان. فهم كتلة غضة يانعة طرية من الفكر والنفس والعواطف. تأملوا معي، فكر، نفس، عواطف، كل من هذه الثلاثة محتاج للعناية والتوجيه. فإن لم يكن فسيكون الانحراف في الفكر، وسيكون أيضا الانحراف في النفس، والانحراف في العواطف، وربما يكون في أحدها أو في جميعها بحسب إهمالك لهذه الأمور الثلاثة: الفكر والنفس والعواطف. وكلها انحراف خطير يؤدي في النهاية إلى مستقبل أسود مخيف. ومما هو معلوم بالضرورة أن مرحلة التنشئة هي غالبا التي تحدد الخطوط العريضة لحياة الشباب. فإذا كان الأمر كذلك، فإني أتساءل وأسأل الآباء: لماذا أصبحت مرحلة المراهقة هي الشماعة التي يعلق عليها الكثير من الآباء والأمهات تقصيرهم وغفلتهم عن أولادهم؟ إذا أخطأ الولد أو أخطأت البنت قالوا مراهق. لماذا المراهقة مرتبطة فقط بالتسرع والعجلة وغليان الشهوة، مع أننا نعلم جميعا أنها هي أيضا المرحلة الذهبية للتربية وتحمل المسؤولية والرجولة والاستقامة والجد؟ فالجسد ينمو والعقل ينمو، ولكن اسأل نفسك: هل هناك توافق بين نمو العقل والجسد عند أبنائك؟ هل هناك توافق فعلا بين نمو العقل والفكر ونمو الجسد؟ أقول هذا حتى لا يفاجأ بعض الآباء بأجسام البغال وعقول العصافير. إذن لابد من معرفة نفسيات الأولاد. فإذا عرفت نفسياتهم وأحوالهم ومشاكلهم وكيف يفكرون، هنا يأتي كيفية معرفة المعالجة للمشاكل. فالتربية اليوم تحتاج إلى علم وحكمة وتدريب، وإلا فصاقب الشيء لا يعطيه كما يقال. هذه القطرة الأولى من قطرات نبع الحنان. أما القطرة الثانية، احترامهم وتقديرهم. فقد تتعجب وتقول: احترام من؟ الأصل أن الأولاد يحترمونني ويقدرونني. وأقول: قد يغيب عن بعض الآباء والأمهات هذا الأمر لأن أولادهم نشأوا أمام أعينهم صغارا واعتادوا عليهم وعلى طريقة معاملتهم وأمرهم ونهيهم، مع أن الأبناء يكبرون لكن بعض الآباء والأمهات لا يشعرون. فقد يبلغ الولد أو البنت 16 من عمره ولا يزال أو تزال أساليب التعامل معهم هي لا تتغير، أصبح لهم كيان يريد الإبل إذا بلغ هذا السن أن يشعر به، يريد أن تكون له شخصية مستقلة، له رأي يسمع، كأنه يقول أنا لي مشاعر وأحاسيس لا بد من احترامها وتقديرها، وهذا حق له. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه صلى الله عليه وسلم وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ من الذي يستأذن؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. يستأذن من؟ يستأذن الغلام الصغير، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، والحديث رواه البخاري. وقفة. أسمعتم أيها الأبوان؟ أتأذن لي؟ هنا سيشعر الغلام بأهميته، بل هذا يعوده على الجرأة الأدبية، ولذا قال الغلام أجاب وتجرأ، والذي كان يستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أجاب الغلام بجرأة وبشجاعة لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. تأملوا حال هذا الغلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه. ولذلك تدفق هنا، تدفقت عقلية هذا الشاب وعلم أن سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤثر به لأحد. أيضا تروي عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته. الله أكبر. موقف عجيب في الاحترام والتقدير بين الآباء والأبناء. ومن الذي يضرب لنا هذا المثل؟ حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، قدوة لنا. كانت إذا دخلت ابنته قام فاستقبلها وقبلها ثم أجلسها مكانه. قد يتعجب الكثير من الآباء والأمهات من هذا الموقف، لكنها عظمة هذا الدين، يرقق القلب، يفجر ينابيع الحنان، يذكي أوار الحب في قلوب الأبناء، فإذا هو البر المتبادل بين الآباء والأبناء، وإذا العلاقة بينهما ذوب عاطفة ودفقة حنان وموجة رعاية واهتمام وحرص. سبحان الله. أو يملك المسلم إزاء هذا الهدي النبوي العظيم أن يكون متجهما لأولاده، جافا في معاملتهم، فظا في مخاطبتهم، حتى ولو كان في طبعه شدة أو في خلقه جفاء؟ فراجع نفسك أيها الأب، راجعي نفسك أيتها الأم، تأملي في علاقاتك بأولادك وبناتك، هل أنتما قريبان منهم أو بعيدان؟ القطرة الثالثة من قطرات نبع الحنان، الإقناع بالحوار. الإقناع بالحوار، ليس بالقوة ولا بالأمر ولا بالنهي، بل بالحوار. أيها الآباء، هل جربتم أسلوب الحوار وإثارة التذكير عند الأبناء؟ هل فكرتم أن يصلوا بأنفسهم للنتائج؟ هل حاولتم علاج مشكلته بصياغتها كموضوع للحوار معه؟ فقد يصل هو بنفسه للعلاج دون مواجهة أو مصادمة. حاول وجرب، إياك وسلب شخصيته، فهو قتل متعمد للطاقات والمواهب، وهو سلب للرأي والحرية، ومن ثم نشأة جيل مسلوب الرأي ضعيف الشخصية يعيش في تردد وحيرة واضطراب. ولو سألت الكثير من الآباء والأمهات والمربين والمعلمين ما هي مفردات الحوار بينكم وبين أبنائكم، كل أحد يجيب منكم الآن على نفسه، ما هي مفردات الحوار بينك وبين أبنائك في المنزل؟ ما هي مفردات الحوار بينك وبين أبنائك، بين المعلم وبين طلابه؟ خذوا مثلا مفردات الحوار التي نسمعها كثيرا: هل فعلت كذا؟ لما لم تحضر؟ قم، تعال، اذهب، احضر. كلها اوامر. في داخل المدرسة: افتح، اقرأ، امسح، اخرج، ادخل. يا ترى هل هذه المفردات تبني شخصية؟ هل هذه المفردات تخرج رجال؟ تربي اجيال؟ هل هذا الاسلوب بهذه الصورة يملأ النفسيات ثقة وطمأنينة ويعطيها الثقة بنفسها؟ هذه هي مفردات الحوار اليوم في البيت أو في المدرسة مع شبابنا وصغارنا، وهذه أدوات جريمة، واسمحوا لي أن أقول هذا اللفظ، أدوات جريمة، لأنها إعدام للشخصية، إعدام لشخصية ذلك الشاب، إعدام لشخصية التي أمامك. تأملوا أحبتي، لو كانت المفردات بيننا وبين شبابنا وأبنائنا وطلابنا، ما رأيك لو سمحت فكر، هل تحب أن تعمل كذا؟ هل تود أن تقوم كذا؟ هل تحب أن تذهب لكذا؟ شتان بين المفردات الأولى والمفردات الثانية، الأولى تهدم والثانية تبني. أسمعتم أيها المربون؟ إن تربية الأولاد والبنات على الاستقلالية بالتفكير والرأي تفعيل لثقته بنفسه وقوة شخصيته، بدل التلقين والتلقي للأوامر والنواهي كالآلة الصماء. أقول ولذلك تأملوا في كثير من شبابنا الذين تربوا على هذا المنهج في مجالسهم الآن، هل يأخذون ويحاورون؟ جربت هذا بنفسي مع كثير من الشباب، حاولت أن أستنطق الشباب في بعض القضايا التي تخصهم وتعنيهم، لا تكاد تجد إلا القلة القليلة من الشباب الذين يستطيعون أن ينطلقوا معك في الحوار والأخذ والعطاء، يستحون، ليس عندهم الجرأة أن يتكلموا أو يأخذوا أو يحاوروا، خاصة إذا كانت المجالس مجالس جادة. قد يتردد البعض من الآباء والمعلمين والمربين بمثل هذا ظنا منه أن في هذا الأسلوب تمييعا لشخصيته، وأقول قوة الشخصية بالثقة بالنفس ورجاحة العقل وسعة العلم والفكر، وليست بالتسلط والأمر والنهي. مجرد ظن الوالدين أو المربين أن كل آرائهم وأطروحاتهم صحيحة وغير قابلة للنقاش فهو قتل للشخصية ومصادرة لآراء الأبناء، ولله در ذلك الأب أو المعلم الذي يفرح ويسر بمجرد مخالفة ابنه لرأيه ومحاورته فيه ومن ثم رده للصواب إن أخطأ، فهو لا يريد أن يكون ابنه نسخة طبق الأصل منه، بل هذا لا يمكن. وقد اعتمد القرآن الكريم اعتمادا كبيرا على أسلوب الحوار في توضيح المواقف، في تجلية الحقائق، في هداية العقل وتحريك الوجدان واستجاشة الضمير، احتراما لكرامة الإنسان وإعلاء لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع عن بينة ونور. ولذا تأملوا ما أكثر مواقف الحوار في القرآن، ما دار بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام، ما دار في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، في قصة قارون مع قومه، في قصة داود مع الخصمين، وغيرها كثير. وقد أتى هذا اللون من الحوار أكله وترك في العقول والقلوب أثره، وكذلك المربي الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد كان يستخدم هذا الأسلوب مع الشباب خاصة كوسيلة إقناعية تجعل الشاب إيجابيا، إذ يتيح له فرصة المناقشة والحوار والاستدلال والاستنتاج، كما في حديث الشاب الذي قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا، كبيرة من الكبائر، مصيبة من المصائب، يأتي ويستأذن من يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقبل بعض الصحابة يزجر هذا الشاب يوبخه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال مه، قال له مه، ثم قال له أدنه فدنا. فلما أصبح قريبا جلس قال أتحبه لأمك؟ ثم استمر صلى الله عليه وسلم بمحاورته، بل لم يكتفي بذلك كما جاء في الحديث، قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. تصور كيف هذا الشاب، كيف سيكون حاله وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا الحرص الشديد وبهذا الأسلوب العميق. يأتي ويجلسه ويضع يده على صدره ثم يبدأ بحواره ومحاولة إقناع هذا الشاب بخطورة هذا الأمر الذي يستأذن فيه. إذن لا بد أن نتبين حالنا مع أبنائنا في مثل هذا الأسلوب، في أسلوب الحوار. ولا يظن أحد أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا، فإن أي مرب رباني الوجهة نبوي الطريقة يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا سيجد بتوفيق الله تعالى الأثر نفسه أو على الأقل قريبا منه. القطرة الرابعة من قطرات نبع الحنان الثقة بالشباب من الجنسين وتوليتهم بعض المسؤوليات. القطرة الرابعة الثقة بالشباب من الجنسين وتوليتهم بعض المسؤوليات، وهذا مما يعينهم على الثقة بأنفسهم وتهيئتهم للقيام بمسؤولياتهم. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، أيها الأمهات، أيها الآباء، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيلا من الشباب فريدا من نوعه. كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم، يحترمهم، يستطلع آراءهم، كان يوكل إليهم المسؤوليات المهمة حتى في أعلى المسؤوليات في المجتمع. من ذلك مثلا بعثه أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام على رأس الجيش، وهو حينئذ شاب حديث السن، وكان كثير من كبار المهاجرين والأنصار في ذلك الجيش كأبي بكر وعمر وعثمان. وأعطى صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب في غزوة خيبر، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة ومعاذ بن جبل اليمن، وكلهم لم تصل أعمارهم إلى 20 سنة. ونحن نقول ربما أبناؤنا يفوقون 20 سنة، 22 سنة، 24 سنة، وما زالوا صغار بأعيننا حتى يتخرج من الجامعة ثم يتوظف، وهنا ربما يبدأ الأب أو الأم الثقة في أولاده. كلهم كانوا شبابا في مقتبل أعمارهم، لكنه المنهج النبوي في تحمل أو تربية الشباب على تحمل المسؤوليات، ولذلك قاموا بها أحسن قيام رضي الله عنهم أجمعين. اليوم أيها الإخوة كثير من الشباب والفتيات موهوبون وبارعون في كثير من التخصصات، لكن أين من يشجعهم؟ أين من يأخذ بأيديهم؟ أين من ينمي قدراتهم؟ فبعض الآباء أجهل الناس بمواهب أبنائه وقدراتهم، بل لقد تعود أبناؤنا على أن نفكر لهم وأن نشتري لهم وأن نعمل لهم، أما أن يفكرهم ويعملهم فقليل نادر من يربي أبناءه على مثل هذا المنهج. إن كنا أيها الإخوة الأخوات ننكر على الغرب طردهم لأبنائهم عند 16 من البيت، فإنه لا بد أن ننكر على مجتمعاتنا أيضا حجرهم لأبنائهم حتى 22 دون تدريب أو توجيه في أن يعتمدوا على أنفسهم حتى في ملبسهم ومأكلهم. فقد اعتمد الكثير من الأبناء والبنات على آبائهم وأمهاتهم بكل شيء، وحتى الآن للأسف، ولم يتنبه لخطر هذا أكثر الآباء من الجنسين. واسمعوا عندما كلف أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت بجمع القرآن ماذا قال له. مل ثقة الشاب بنفسه في تحمله المسؤولية، قال له إنك رجل شاب، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد رضي الله عنه معبر عن ضخامة هذه المسؤولية، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن، ومع هذا قام زيد بن ثابت رضي الله عنه بهذا المشروع العظيم الذي نفع الله به الأمة كلها، فجمع القرآن على أكمل وجه. هذه مسؤوليات ضخمة تولاها الشباب وأحسن في ولايتها، فكيف بمن يبخل على الشباب اليوم بأقل المسؤوليات نظرا لعدم الثقة بهم، وربما يوليها من ليس أهلا لها فقط إما لكبر سنه أو مكانته الاجتماعية. أعرف أبا إذا أراد أن يسافر اتفق مع الأم أن يعطي بعض المصروف أثناء غياب الأب لابنه ذي 14 سنة، ويقول لابنه اصرف على أهلك وإخوانك من هذا المبلغ حتى أرجع. فوجئ الأب عند رجوعه أن الابن قد وضع سجلا منظما في المصروفات والمشتريات والمتبقي منها، بل كانت الأم تحدث الأب عن رفض الابن لمشتريات غير ضرورية، وكيف كان يحاول ذلك الغلام أن يقنع إخوانه الصغار بعدم تبذير الأموال جميل أيها الإخوة أن يتعود الشاب منذ الصغر على القيام ببعض المسؤوليات، الإشراف على الأسرة، القيام بشؤونها أحيانا خصوصا في غياب أو عند غياب ولي الأمر، تعويدهم على تنظيم الوقت، التخطيط للمستقبل، بدء التنفيذ، تعويد أيضا على المشاركة ببعض الأعمال التطوعية، خدمة المجتمع وما شابه ذلك مما يعين على تحمل المسؤولية. في الصيف مثلا نحن نكثر السفريات، هل نحن قبل السفر حتى تكون الرحلة جميلة هل نحن فعلا نوزع المسؤوليات على أولادنا، فنقول أنت يا فلان عليك الميزانية، ويا فلانة عليك القضايا الثقافية والبرنامج الثقافي، وأنت يا فلان عليك كذا وإعداد المعدات أو المستلزمات في الرحلة إلى غير ذلك. وهل إذا سرنا في الطريق فعلا في السيارة 3-4-5-6 ساعات يكون هناك برنامج ووقت منظم طول الطريق أو على الأقل بعض الطريق، حتى نعود أبناءنا على مثل هذه الأمور وعلى مثل تحمل هذه المسؤوليات منذ الصغر، أم أننا نمشي في سياراتنا ومسافات طويلة وفي الإجازة والمهم أن ننزل في تلك المدينة وكيف نقضي أوقاتنا؟ هل تربى أولادنا؟ ما هي الثمرة المرجوة من تلك الرحلة وتلك الزيارة؟ أبدا، المهم أننا قمنا برحلة وينتهي الأمر. شتان بين هذا وذاك، الأصل في الرحلة وفي الإجازة أن يخرج الأبناء منها بفوائد كبيرة، تربية على تحمل المسؤولية، على التخطيط والتنظيم للأوقات، على الإفادة أكبر قدر ممكن من هذه المدينة أو تلك الرحلة التي قمنا بها. القطرة الخامسة من نبع الحنان إتاحة الفرصة للشباب في التعبير عن ذاته من الجنسين. لسان حال الكثير من الشباب لسان الحال ليس لسان المقال، يصرخ في من حوله من أبيه وأمه ها أنا ذا أنا موجود ألا تروني، والمربي الحاذق الفطن من يتنبه لهذا. بعض الأبناء يتصرف تصرفات بعض الأحيان غريبة، الأب أو الأم لا يتنبه إلى أن هذه التصرفات هي نداء من ذلك الابن أو البنت تقول له أنا موجود أنا أتقن كذا، فلا يتنبه البعض من الآباء والأمهات فيظنها تصرف غريب من الابن أو البنت، ومن ثم الذي يحصل قتل هذه الطاقة ورب التوبيخ والصراخ وغير ذلك. المربي والأب الفاضل الذي يحرص على إشباع هذه الرغبة لدى الأبناء يحذر من تغييب ذات الأبناء ككثرة الإنكار عليه في بعض الأمور التي تستجد في حياته. مثلا بعض الشباب قد يعتني بمظهره ويحرص على العناية بمظهره لإثبات شخصيته، لا يدرك أن إثبات الشخصية هي بقدراته العقلية والفكرية والثقافية والعلمية خاصة في بداية عمره، فيحاول أن يثبت وجوده بمظهره وشخصيته ولباسه، فيحاول أن يعتني بهذا اللباس، فتجد أن البعض يقمع الابن في هذا المظهر أو يسخر منه أو يستهزئ به، أو ربما تجد الابن يتحدث عن نفسه ويحاول أن يبرز أمام والديه ببعض التصرفات أو إبراز قدراته وإمكاناته. فإذا وجد الأب وتنبه لمثل هذا مع التوجيه خشية الغرور والكبر والعجب فإنه سيجد أثر ذلك على الشاب. وقد أتاح الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصة لسمرة بن جندب ورافع بن خديج رضي الله عنهما وهما ابن 15 سنة للتعبير عن مقدرتهما على الحرب، ومن ثم إجازتهما للمشاركة في المعركة. وقد كان قد ردهما صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فقيل له: يا رسول الله، إن رافعا رام، يعني جد الرماية. فقال سمرة: لقد أجزت هذا ورددتني، ولو صارعته لصرعته. فقال: فدونك إياه. فصارعه فصرعه سمرة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأبوان، لدى الأولاد كنوز مدفونة، فقط أعطوهم الفرصة للتعبير عما في دواخلهم، شجعوهم على الصواب، صححوا لهم الخطأ. أما سياسة الكبت والقمع والصراخ والإهانة وتحطيم الذات والمعنويات فهذه قنابل مدمرة تدمر الشباب وتقتل لديه تنمية الذات والإحساس بالكرامة والاستقلالية، وبالتالي تقتل لديه كل الدوافع الإيجابية نحو الإبداع والنجاح. وهذا أقل ما يمكن أن ينتج عن أسلوب الشدة وتحطيم المعنويات، إذ قد يصل الأمر لدى البعض من الأبناء إلى زعزعة ثقته بنفسه والانطوائية والإحباط من خلال الشعور بالضعف والذل والفشل، وبالتالي ربما يصل الأمر به إلى أمراض نفسية لا نهاية لها. وعند شعور الشاب أنه لا يستطيع التعبير عن ما بنفسه فسيضطر للبحث عن متنفس آخر للتعبير عن ذاته. خذوا مثال الشاب المفحط مثلا، لديه صفة الشجاعة والجرأة، لكنه أخطأ الوسيلة التي يعبر بها عن هذه الصفة. ربما لم يجد ما يعبر عن هذه الصفة إلا بمثل هذا. هنا يأتي دور الوالد الألمعي والمربي الواعي بالبحث عن وسيلة مناسبة لتصريف هذه الصفة وهذه الرغبة لدى الشاب بدل لومه ونصحه فقط. ولذلك تلاحظون أن الأب ينصح ابنه: هذا قد يكون سبب في هلاكك، التفحيط قد يكون كذا والتفحيط كذا، ثم يجد الابن قد رجع إليه مرة ثانية وثالثة. نعم الوعظ والإرشاد له دور، ولكنه لا يكفي، لأن الابن عنده طاقة معينة وجرأة أو صفة معينة من الجرأة والشجاعة يريد أن يعبر عن هذه الصفة. فهنا يأتي دور الأب الذكي، كيف يبحث عن تصريف لهذه الصفة، صفة الجرأة والشجاعة، عند ابنه. وهكذا في كثير من الأمثلة. قطرة سادسة من قطرات نبع الحنان مراعاة النواحي النفسية، وذلك عملا وقولا، ليس فقط قولا بل عملا وقولا. العمل مثل تقبيل الولد أو ضمه أو وضع اليد على كتفه أو الإمساك بكفه والشد عليها أو المسح على رأسه، الاهتمام بالحوافز والمكافآت في المواقف الإيجابية وغير ذلك من الأعمال والأفعال. اسأل نفسك أيها الأب، هل أنت تحرص على مثل هذه الأمور؟ هل أنت تقوم مثل هذه الأعمال؟ لها أثر كبير نفسي على الأبناء والبنات، ولها تأثير كبير في إشباع عاطفته، وبالتالي الاستقرار النفسي الذي هو سر الاستقامة والجدية في حياة الشاب أو الشابة. وهذا كثير في حياة قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يثني على الشباب، وغالبا ما يربط هذا الثناء بتوجيه معين من الأمر أو النهي أو من الترغيب والترهيب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: نعم الرجل عبد الله، مع أنه كان شاب صغير لكن يناديه في الرجولة، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. فأثنى عليه بنعمة وناداه بالرجل وهو شاب صغير، ورغبه بعمل فاضل وعظيم لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، والحديث أخرجه البخاري مطولا في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه. انظروا للثناء، الكلام والثناء، رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس، بات الصحابة في تلك الليلة أيهم يعطى، كل يتمنى أن يكون ذلك.
وكلهم يرجو.
فأعطاها صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، والحديث متفق عليه، وقد كان شاب. وتتجلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم كروح المربي أكثر ما تتجلى في حمل الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره وملاعبتهما برفق وحنو وتواضع، ضاربا المثل للآباء والأجداد في كل زمان ومكان، ليكونوا على خلق الرضي كريم مع تلك الغرسات الغضة مهما كانوا عليه من وقار ومكانة وقدر ومناصب. يتضح ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربع، وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله عنهما وهو يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. وقد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته فيلقى في الطريق حفيده الطفل فيسرع لمداعبته دون أن يجد في ذلك غضاضة أو حرجا ليؤصل في النفوس هذا الخلق العظيم. أخرج الطبراني أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين رضي الله عنه يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يفر الغلام من ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل حتى أخذه أي قبض عليه، قال: فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه وقبله. هكذا هكذا ينبغي أن يكون شأن الأب المسلم مع أولاده، يجالسهم يخالطهم يمازحهم يدخل على قلوبهم السعادة مهما كان وقته مهما كثرت أعماله وأشغاله. فقد كان صلى الله عليه وسلم الوالد المربي القدوة المربي، يحاول دوما وهو يربي في النفوس وهو يربي النفوس أن يفجر فيها ينابيع الحنان، ينابيع الرحمة، يفتح كوامنها على الحب، أخص خصائص الإنسان والتي حرم منها كثير من الأبناء في هذا الزمان. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فقام الأقرع متعجبا، الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وليس معنى هذا أن الوالد أو المربي لا يغضب ولا يشتد على أبنائه، لا، بل يقع ذلك منه في موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما جاءه في شأن المخزومية التي سرقت، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها، كما في البخاري. إذن فلا بأس أن يغضب الأب في موضعه، لكن لا يعرف عنه هذا، لا يكن تكون هذه صفة دائمة للأب أو للأم. القطرة السابعة: الرفق بهم والشفقة عليهم. فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وإن الله يحب أو إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه أو على ما سواه. وهذه قاعدة نبوية تربوية عظيمة، الأصل الرفق، أما الشدة فهي طارئة بحسب الحاجة إليها. لو أخذ الآباء والمربون والأمهات بهذه القاعدة لوجدوا أثرها وسحرها، والله عز وجل أخبرنا في القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العدو وليس الابن والقريب. القطرة الثامنة من قطرات نبع الحنان: استثارة همة الشباب والأولاد ولفت أنظارهم إلى قدراتهم. فقد يكون عند بعض الأبناء قدرات لكنهم لصغر سنهم لا ينتبهون إليها، هنا يأتي دور الأب الذكي والمربي. تأملوا هذا الموقف: ذهب معلم كبير السن إلى طبيب، فأحسن الطبيب استقباله وقضى وقتا طويلا يجري له باهتمام الفحوصات الطبية. اطمأن المعلم، ارتفعت روحه المعنوية لهذا الحرص والاهتمام من ذلك الطبيب، فأراد المعلم أن يشكر الطبيب، فقاطعه الطبيب وقال له: أنا من يشكرك، أنا من يشكرك. ثم أسرع الطبيب قبل أن يتكلم المعلم فأخرج من درج المكتب كراسة قديمة صفراء مكتوب عليها:
فتح الدفتر أو الكتاب وأخرج صفحة وإذا بمكتوب عليها: كتبت يا بني عن مهنة الطب، وأتمنى أن تكون يوما ذلك الطبيب الإنسان الذي حدثتني عنه في هذه السطور. فقرأ المعلم، فعلم المعلم أن طبيبه الآن كان طالبا من طلابه، وذلك المعلم هو الذي كتب تلك الكلمات لذلك الطبيب. فانحدرت دمعة من عيني ذلك المربي الكبير وهو يردد بصوت مرتجف: الحمد لله. واحتضن المعلم طبيبه بل تلميذه، وكان البكاء لكنه هذه المرة من الطبيب، بكاء السعادة من التلميذ الطبيب حين استمع إلى معلمه وهو يقول له: لقد أفلكت صدري يا بني، الآن فقط عرفت أني كنت لا أحرث في البحر. أيها الأبوان، أيها المربون، أيتها الأمهات، كلمات كتبها هذا المعلم في دفتر ذلك الطالب كان لها عميق الأثر في نفسه. أخذت هذه الكلمات تتراقص أمام ناظريه طوال هذا الزمن، تحجه تارة وتشجعه تارة، وتملأ نفسه بالأمل والأمنيات تارة، حتى أصبحت واقعا حيا. إذن فاستثارة همة الشباب قطرة من أعظم قطرات نبع الحنان تفعل في القلب الأفاعيل. الإمام الذهبي تعرفونه، صاحب سير أعلام النبلاء، صاحب تاريخ الإسلام، صاحب كتب الجرح والتعديل، إمام التاريخ، إمام الحديث، إمام الدنيا في الحديث والرجال. هذا الإمام يذكر عن شيخه البرزالي في معجم شيوخه الكبير، له كتاب اسمه معجم الشيوخ، المعجم الكبير لشيوخه، لشيوخ الذهبي، كتب عن شيوخ الذين عقد عنهم العلم، كتب في ترجمة شيخه البرزالي قال: وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي، مجرد هذا الأمر، رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي: فأثر قوله في، وسمعت منه وطلبت الحديث. سبحان الله، مجرد كلمة، خطك يشبه خط المحدثين، فأثرت هذه الكلمة تأثير كبير في الذهبي. فهذه الكلمة ونباهة هذا المربي وهذا الشيخ الفاضل أخرجت لنا إمام الدنيا الذهبي رحمه الله. كلمة البرزالي فعلت فعلها في قلب الذهبي الشاب الصغير، فأصبح بعد ذلك إمام للدنيا بالحديث والتاريخ وعلم الرجال، وبلغ اعتراف حافظ عصره ابن حجر لمكانة الذهبي وبراعته وفضله إلى درجة أن ابن حجر شرب ماء زمزم سائلا لله أن يصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ والفطنة. وهذا كثير عند السلف، فقد كانوا مربين واعين رحمهم الله. وشبابنا أيها الإخوة والأخوات فيهم الذكي وفيهم الحافظ وفيهم المتميز، فأين المربون وأين الوالدان؟ فقد يصنع الرجال بكلمة، نعم والله، قد يصنع الرجال بكلمة يخطها قلم أو عبارة ثناء أو لمسة حنان أو اهتمام يسير. فيا أيها الوالد العزيز، أيها المربي الفاضل، تفرس في وجوه أولادك، ستجد أن الكثير منهم مبدع في جانب، إما في السلوك أو في التفكير أو طلاقة اللسان والجرأة أو في أي جانب من الجوانب. واسمع للمعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يوزع الابتكارات والمهام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أليس هذا إدراكا منه صلى الله عليه وسلم لقدرات أصحابه؟ أليس هذا لفت لهم بما يملكونه من مواهب؟ فلما لا يقتدي المربون اليوم بالمربي الأول صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على تلمس قدرات ومواهب الشباب من الجنسين، ومن ثم التعامل والرعاية بحسب الفروق الفردية والقدرات العقلية، حتى وإن كان الشاب مشاغبا أو فاشلا في جانب فقد يبدع في جوانب أخرى. المعلم مثلا في المدرسة يرى أن فلان رسب في 3 أو 4 أو 5 مواد، وربما يحكم عليه الجميع في المدرسة أن فلان فاشل، ولو تنبهوا لصفة إيجابية في ذلك الشاب لوجدوا أن ربما ذلك الشاب قد يبدع في مجال آخر غير ما رسب فيه. وهذه الهندسة الفكرية كما يقال، هذه الهندسة الفكرية التي يجب أن يتميز بها صانع الرجال ومربي الأجيال من مربين وآباء وأمهات في مثل هذا الزمان. القطرة التاسعة تعويدهم على اتخاذ القرارات، وهذا أمر مهم وخطير وتنبهوا له. كم يحاول بعض الصغار أن يختار من درج ملابسه لباسا أعجبه لمناسبة ما، لكن أمه له بالمرصاد. واسمعنا أيتها الأمهات، قد يبحث الابن، يذهب يفتح الدولاب يختار لباس معين له، فتجد أن الأم تصرخ به وتجبره على لباس ما تختاره هي دون توجيه أو تنبيه. بل حتى أيها الإخوة الأخوات، حتى في ألعابهم الخاصة لا تتيح أو لا نتيح الفرصة لهم للاختيار أو اتخاذ قرار نوعية لعبة التسلية التي من المفروض أنها ستدخل السرور لقلبه وليس لقلوبنا. ولا يمنع هذا من التوجيه والإرشاد عند اتخاذه لقرار خاطئ. رأيت موقف عجيب بعيني في أحد محلات الأحذية، شابا لا يقل عمره عن 17 سنة ومعه أمه، وقد اختار نوع حذاء ناسبه، فلما ذهب بالحذاء لأمه يريد استشارتها خطفت الأم الحذاء منه وصرخت بوجهه أمام الرجال في المحل، اختارت هي حذاء آخر له وقالت هذا لا يصلح لك، ثم أخذت الحذاء الذي اختارته وحاسبت وخرجت ولا تمسك يد ابنها لـ17 عاما. لا أظن أن هذا الموقف بحاجة إلى تعليق، لكن الواقع أن كثيرا من الآباء والأمهات لا يسمحون لأبنائهم باتخاذ أي قرار، أو حتى لا يربون فيهم اتخاذ القرار حتى فيما يخصهم من ملبس ومركب ومطعم، فضلا عن تعويده على اتخاذ قرار أو على اتخاذ قرار يتعلق بالأسرة والعائلة والمدرسة أو في الرحلات أو الإجازات أو حتى فيما يتعلق به هو. بل لا تعجبون أيها الإخوة الأخوات حتى لو قلت لا يعود على اتخاذ القرار حتى في أخص خصائصه في قضية الخطبة والزواج. فالكثير من الشباب لم يعتد على اتخاذ أي قرار في حياته، وقد يصل حتى آخر سنة في الثانوية العامة، وعندها قد يتخذ أول قرار وأخطر قرار في حياته. ما هو؟ اتخاذ أو اختيار التخصص الذي يريد أن يلجأ إليه ليصبح الشخصية التي تناسبه في مستقبله. لن يتربى طوال هذه السنوات، أكثر من 18 سنة لن يتربى على اتخاذ أي قرار. فإذا جاءت هذه المرحلة وإذا به، حتى ربما لو أراد أن يستشير والده ربما يقول له أبوه هذا أمر يخصك الآن يخصه. ولذا نجد أرقام عجيبة في تراجع الكثير من الشباب في الجامعات عن تخصصاتهم. بل أقرأ قبل فترة أن 20 أو 35% من شباب إحدى الجامعات في المملكة عندنا غير مقتنعين في تخصصاتهم، وهذه خسارة بكل معنى الخسارة. معنى ذلك أنهم ليس لديهم الآن رغبة في مواصلة الدراسة، وإن واصلوا فمن أجل الشهادة، وإن تخرجوا لم يكونوا فعلا يعني أدوات بناء وريادة وسيادة لأمتهم، بل المهم شهادة يتوظف فيها ويأخذ راتب في آخر الشهر. وهذه مشكلة كبيرة، وقد يدرس الابن في أولى أو في الفصل الأول والفصل الثاني والثالث من الجامعة، ثم يكتشف بعد ذلك أن هذا التخصص لا يوافق ميوله. لما؟ لأنه اختار التخصص بحسب أقرانه، بحسب ما اختاره زملائه وأقرانه. لم يربى على اتخاذ القرار، لم نخضع على الأقل أبناءنا في دورات تدريبية على الأقل وهم في المرحلة الثانوية كيفية اتخاذ القرار واختيار المستقبل. القطرة العاشرة غرس الاهتمامات الجادة في نفوسهم، أو تريدون توقف؟ العشاء وتأخرنا عليكم والساعة العاشرة وراءكم عشاء أيضا طيب لعل على كل ولو سريعا يعني آتي على بقية القطرات غرس الاهتمامات الجادة في نفوسهم. نعلم جميعا أيها الإخوة أن الفراغ مرض عضال، والفراغ يدعو الشاب إلى التفكير في الشهوة وإلى الفضول لمعرفة ما في المواقع، مواقع الأنترنت أو القنوات أو المجلات أو التسكع في الأسواق وغير ذلك. ومن أهم ما يعين على ذلك على قضية الفراغ غرس الاهتمامات الجادة لدى الشاب، فإن لها أثرا في إشغال تفكيره ووقته ونشاطه، فهو حين يجد وقت فراغ سيصرف في هذه الأنشطة ولا شك، ويتستهوي نفسه وتفرغ طاقته، كما أنها ستعلي همته وتسمو به، هي أيضا تجعله يميل لمجالسة من يشاركونه هذه الاهتمامات، يبحث عن شباب يشاركون نفس الميول لما يكون لديه اهتمامات جادة. من أهم ما يجب أن يذكر به الشاب دائما الهدف، فيسأل دائما لماذا أنت تعيش، لماذا خلقت، ومن لم يكن هدفه واضحا له بكل تفاصيله فكيف يا ترى سيكون سيره في طريقه. وكلما كان الهدف واضحا كان القلب أكثر ثباتا وقوة وشجاعة، والنفس أكثر طمأنينة وانشراحا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن المشكلة الكبيرة أن قطاعات عريضة اليوم من شبابنا وفتياتنا لا يعلمون لماذا يعيشون، بل حتى من الناس حتى من العقلاء لا يعلمون لماذا يعيشون، الهدف بالنسبة لهم غير واضح، حياة دنيوية. وبالتالي لا نعجب أن يعيش بعضهم يعني الفراغ والقلق والهم، وربما يعيش البعض أيضا لمجرد الدنيا. من الاهتمامات الجادة التي تغرس في نفوس الشباب تنظيم الوقت خاصة داخل الأسرة، يعني في الإجازة اليوم والإجازة شهرين ونصف أو أكثر، ماذا فعلت أنت أيها الأب ويا أيتها الأم؟ هل فعلا حاولنا أن نرسم برنامج وجدول خفيف لنا ولأولادنا خلال هذين الشهرين والنصف، في الصباح كذا وفي الظهر كذا وفي العصر كذا وفي المغرب كذا وفي العشاء كذا، زيارة أقارب، رحلة برية، حفظ شيء من القرآن، قراءة كتاب، مشاهدة شيء، سماع شيء، مشاركة في مركز أو في دار تحفيظ أو غيره. رتب هذا البرنامج مع أولادك، اجعله يخرج منهم هم، اجتمع أنت وإياهم في لقاء أسري واجعلهم الذين يشاركون في رسم هذا البرنامج، سيكون لذلك أثر كبير. من الاهتمامات الجادة التي يجب أن نحرص على غرسها في نفوس الشباب التذكير بفضائل الأعمال، وهذا نغفل عنه كثيرا مع أن فيها حوافز عجيبة. خذوا كمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث رواه الترمذي بسند حسن. هذا الحديث يوجد لدى المرء السامع دافع الحرص على المحافظة على تكبيرة الإحرام طمعا في نيل البراءتين، البراءة من النفاق ومن النار. وهكذا تذكيره بمثل هذا الفضل سيجعله يحرص على الصلوات الخمس وعلى تكبيرة الإحرام 40 يوم. ومن تربى 40 يوما على مثل هذا أنا على يقين أنه لن يتراجع، وإن تراجع ذكره مرة أخرى ببعض الفضائل. وهكذا القطرة 11 تقوية إرادته وعزيمته. الشاب بحاجة دائمة إلى أن تغرس لديه قوة الإرادة والعزيمة حتى يستطيع السيطرة على نفسه وضبط تصرفاته. من ذلك مثلا تدريب الإرادة يبدأ بإلزام النفس بأعمال سهلة مع الحرص على الاستمرار، ومن ثم يضيف إليها عملا آخر بإلزام النفس بعمل آخر، وهكذا حتى تقوى الإرادة وتتحول الأماني إلى واقع مشاهد. أيضا مما يغرس لديه قوة الإرادة حرمان النفس من بعض الأشياء المعتادة مثل الامتناع عن نوع من الطعام أو الشراب بتدريب النفس على تقوية الإرادة. أيضا تشجيع على الذهاب للمسجد 5 مرات كل يوم بل التذكير إليها خير وسيلة لتقوية إرادة الشباب دون تعنيف بل تشجيع. أيضا مما يغرس لديه قوة الإرادة استمراره على تمارين وحركات رياضية كل صباح ولو لخمس أو عشر دقائق، لكنك تغرس في نفسه أنه يستطيع أن يحافظ على هذه الحركات الرياضية كل صباح، ليس لمجرد الحركات الرياضية وإن كان فيها خير، ولكن الحرص عليه كبرنامج يغرس في نفس الإرادة والعزيمة وغير ذلك. حدثه مثلا عن مواقف الجادين والمخترعين خاصة المعاصرين، أكثر أمامه ذكر مواقف أهل العفاف والصابرين، أحضر له قصص أصحاب الهمم العالية، علق قلبه دائما بالله ومراقبة الله، وشجعه على حفظ بعض الأشعار في هذا الباب كقول الشاعر: كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، وهكذا. القطرة الثانية عشر من نبع الحنان: تعرف على أصدقاء ابنك، ادعهم إلى بيتك، اقضي معهم بعض الوقت، تحدث إليهم، شجع العلاقات التي تعتقد أن لها تأثيرا إيجابيا على ابنك. إذا اكتشفت أن ابنك يقضي وقته مع الأصدقاء في أنشطة غير مقبولة، واجه ذلك بشجاعة ومباشرة. حاول أن توجد طرقا لشغل وقت ابنك بأشياء أخرى مما يجد فرصة لتقليل الاتصال بالقرين الذي ربما يقلقك مشيه وذهابه معه. بل من الخطورة فرض العزلة على المراهق، ولكن وضع بعض الضوابط قد يساعدك في ضبط علاقاته، ومن هذا مثلا معرفته بصفات الرفيق الصالح. صعب تقول له لا ترافق، لا تخرج، لا تذهب مع أحد، لكن ضع لديه ما هي صفات الشاب الصالح أو الصديق الصالح حتى يستطيع هو أن يختار، وإن أخطأ يكون التوجيه والإرشاد. معرفته مثلا متى يعود ومتى يخرج، متى يعود للمنزل. لكن أن تقول لا تخرج أبدا صعب، لكن لما تقول له وتؤكد عليه عن قناعة وحوار أن السهرة في الليل له مضار إلى آخره، ولأن المناسب على الرجوع في الساعة العاشرة أو الحادية عشر في الليل، فهو يعتاد على مثل هذا. القطرة الثالثة عشر: الحزم في لين. فمع كل ما تقدم فلا يجب أن يترك للشاب فعل ما يريد بالطريقة التي يريدها وفي الوقت الذي يريد ومع من يريد، وإنما يجب أن يعي الشاب أن مثل ما له من حقوق فإن عليه واجبات يجب أن يؤديها، وأن مثل ما له من حرية فللآخرين حريات يجب أن يحترمها. لكن تذكر أن الشاب لا يحب المتابعة المباشرة أو المباشرة والتوجيه المباشر، وستنجح معه عندما تشجعه على أن يشاركك في حياته واهتماماته ومعلوماته وأسراره. فقط اقضي معه بعض الوقت، أظهر اهتماما حقيقيا ببعض الأشياء التي يهتم بها، أصغي إليه، استمع منه، ناقشه بهدوء، احترم تفكيره، حتى ولو كنت تحمل وجهة نظر أو رأي آخر ستجد عجبا منه في الإقبال عليك والاستجابة لك. آخر قطرة وأصعبها: القدوة. أفضل وسيلة لتحقيق أحلامك في أولادك وهي أن تستيقظ وتنظر بصدق إلى حالك. فمهما قلت، مهما قلت، مهما حاولت، فأعينهم تنظر لك ولأفعالك. والشباب اليوم يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. والوالد الحصيف يعرف كيف يتسرب إلى نفوس أبنائه ويؤثر فيها من خلال أفعاله وتبسطه ومخالطته وحسن تعهده ومتابعته ورحمته وتواضعه واهتمامه وتشجيعه وعطفه وعدله بين أبنائه. كل هذا في لين من غير ضعف وشدة من غير عنف، وبذلك ينشأ الأولاد في جو كله بر ورعاية وحنان. ومثل هذا الجو لا بد أن يعطي في النهاية أولادا أبرارا أوفياء، صالحين أسوياء، مفتح الأذهان، قادرين على العطاء، مهيئين لتحمل المسؤوليات. أذكر أن أحد الآباء كان له مشكلة مع أحد أبنائه الصغار الذي يبلغ 10 سنوات في قضية أن هذا الابن لا يحترم الكبير، فدائما إذا أراد الأب أو من معه الخروج قام الابن بسرعة وخرج قبلهم ودخل قبلهم. فنبه الأب ابنه عدد من المرات فوجد أن هذه الصفة أصبحت ملازمة لابنه، فاستشار أحد المربين فقال له: القدوة خير مثال. قال كيف أفعل؟ فأرشده إلى طريقة. قال له إذا أردت أن تخرج إلى المسجد فخذ يد ابنك ثم افتح الباب وقف وقل لابنك تفضل وقد أمسكت يد ابنك. الابن مرة ومرتين سيشعر في النهاية أنه يخجل، كيف أن والده الذي يفتح له الباب ويقول له تفضل. يقول ذلك الأب فعلا أخذت ولدي بيدي ففتحت الباب ووقفت قلت لابني تفضل. يقول فجأة وإذا ابني يلتفت لي ويبتسم ويقول لا تفضل أنت، لا تفضل أنت. مرتين أو ثلاث يقول فأصبح الابن هو الذي يسابق ويفتح لي الباب ويقف لي وللآخرين الذين يكبرون سنا ويقول لهم تفضلوا. إذن هو نبع الحنان، نبع الحنان، أبوان ينضحان، حب ووئام ورفق وانسجام ورحمة واحترام، أحوج ما يكون له الأولاد في هذا الزمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أب يقول لدي ثلاثة أولاد يخافون مني دائما، لا يصارحونني بما في دواخلهم، يشكون دائما لأمهم، مثلا لو أراد واحد منهم أي شيء يطلب أمه وهي تعلمني، وأنا دائما أقول لهم إذا أردتم شيء خبروني أنا أبوكم، لكن لا فائدة، ما السبب؟ ارجع إلى نفسك وارجع إلى ما قلت ولعلك تجد السبب. أنا أقول حاول، لماذا الأبناء يرجعون إلى أمهم ويثقون بأمهم ويطلبون منها؟ مؤكد أنهم واجهوا منك شدة وعنف ورفض طلباتهم، وشتان بين رفض الطلب وبين الإقناع في عدم جدية هذا الطلب وعدم الفائدة منه. ابني بدأ يطلع في أول الليل ولا يرجع إلا في آخره، وكلما أنصحه لا يستجيب، فما هو الحل؟ ملاحظة، علما أن لديه أخ كبير لم أعد أقدر عليه، يخرج باليوم واليومين كما أسلفت. المشكلة أننا لا نغرس لدى أبنائنا من البداية الكثير من الثوابت. تصور لو أنك كنت منذ أن بلغ الابن 10 سنوات 11 سنة 14 سنة وأن تغرس لديه أن السهر في الليل فيه كذا وكذا، ثم أن الرجوع في الأصل الرجوع إلى البيت الساعة 11 12، كيف سيكون الحال؟ ولذلك الثقة ليس معنى هذا أن الأبناء لا يخطئون، سيخطئون وسيخرجون وسيعصون، ولكن جرب وحاول وابذل المستطاع دون أن تمل. المشكلة أن يحصل الملل عند بعض الآباء أو عند بعض الأمهات ويرضى، والرضا على الخطأ لا يوافق عليه. لدي ابن عمره 9 سنوات يزعلني ما يعمل، كثرة الحركة ولا يحترم أمه، وكثير ما أنصحه وضربته، ولكن ليس هناك جدوى. كان في السابق يحافظ على الصلوات، كان يسبقني إلى الذهاب إلى المسجد، أرجو منك النصيحة وإرشاد ما العمل. هي المشكلة، كثيرا ما أنصحه وضربته ولا هناك جدوى، هذه عبارات يأس، والضرب لا يجدي، الضرب لا يجدي، عقاب يمكن يكون. شتان بين الأب الذي لا يضرب إلا في السنة مرة وبين الأب الذي يضرب كل أسبوع كل يوم، خلاص يعتاد على الضرب ولا يسمع ولا يستجيب. لكن الذي لا يضرب إلا في السنة مرة تجد أنه إذا ضربه أبوه تلك المرة تعجب، والدي تصرف الآن تصرف غريب لم يعتد الابن عليه. 9 سنوات فرصة كبيرة، 9، 10، 11 سنة إلى 14 سنة 14 سنة، والأبناء ينظرون، يعني أكثر ما يستفيدون من خلال النظر وليس من خلال السماع، من خلال النظر. ولذلك احرص أن تكون قدوة لهم، حاول فعلا أن تكون لهم قدوة في الذهاب إلى المسجد في مسابقة، أن تشجعه فعلا على الصفوف الأولى، أن تكافئه إذا سبقك إلى الصف الأول، وستجد أثر ذلك عند أبنائك. وكم جرب بعض الآباء مثل هذا فوجدوا خيرا، حتى أنه ربما هو يتأخر لكنه عود أبنائه على مسابقته للمسجد. هل من العيب أن نجري منافسة بين الأب وأبنائه في أيهم أيهم يسبق إلى الروضة، روضة في المسجد. العيب عند الأب الذي أصلا هو دائما يتأخر عن المسجد، فيشعر بالخجل والاستحياء عندما يشعر أن ابنائه يسبقونه، وإن سبقوه أبنائه مرة مرتين وثلاث فإنهم سيتركون ذلك بعد، لأن والدهم ما أصبح منافس لهم. لكن هذا يدفعك أنت إلى أن تكون أنت حتى مسابق لأبنائك في الصف الأول أو في روضة المسجد. فجرب أن يكون بينك وبين أولادك منافسة في مثل هذا الباب. يا إخوة، يعني لاحظ الكثير من الأسئلة كلها حول مواقف معينة مع الأولاد والبنات، وهذا كما أسلفت لذلك أكثر الإجابة أشرت إليها في المواقف. لكني أؤكد أنه جميل جدا أن يحرص الأب أو الأم على المشاركة في بعض الدورات التدريبية التي تؤثر. هذه الكلمات سمعتها خلال ساعة أو ساعة وربع لا يكفي، الأصل أن نأخذ، وهذه إن شاء الله ستحول قريبا أو أنها حولت إلى دورة تدريبية لمدة 3 أيام كل يوم 5 ساعات بضرب الأمثلة وتطبيقها وغير ذلك. الدورات التدريبية هي التي فعلا تجعل الأب يغير كثيرا من طباعه وأموره ويتنبه لكثير الأمور. أما هذه مجرد معلومات، بحسب حالك وتخزينك لهذه المعلومات قد تستفيد منها والتنبه لها وكتابتها، ولكن لا يكفي. لكن لا بد من تدريب النفس والمعاهدة بينك وبين الأم على سماع بعض الأشرطة المناسبة في هذا المجال وتكرارها وكتابة بعض النقاط وغير ذلك. خاصة الإجازة فرصة كبيرة ومناسبة فعل لتدريب الأولاد والتأثير عليهم. جربوا هذا. أسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولادكم وأن يحفظهم بحفظه وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات قباء للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، هاتف رقم 012-259-3290. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.